أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا حول معنى الأول والآخر في صفات الله سبحانه وتعالى، حيث وصف الله نفسه في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، إلى آخر الآية الشريفة. ذكرنا في الجلسة الماضية بعض الأحاديث في تفسير هذه الآية الشريفة، وحديثنا اليوم في حديث آخر حول هاتين الصفتين عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، حيث سأله أحد ثقات الرواة وهو عبد الله ابن أبي يعفور، سأله عن هذه الآية الشريفة: هو الأول والآخر. وقد ذكرنا في الجلسة الماضية أن الأول في الله سبحانه وتعالى بمعنى أن وجوده سابق على وجود كل الأشياء، خالق كل شيء، وأن هذا الوجود لا بداية له، يعني لم يسبقه عدم، لأن الشيء إذا لم يكن موجودا ثم كان فببداهة العقل لا بد له من موجد. إذا شيء لم يكن ثم وجد، العقل يدرك هذه الحقيقة بأن وجود الأشياء صدفة محال، لا يعقل ذلك، وإنما لا بد للأشياء من موجد إذا لم تكن موجودة ثم كانت. فلذا هذا العالم لم يكن موجودا ثم كان، فلا بد له من خالق، ولكن الله سبحانه وتعالى يستحيل عليه العدم، يعني لا يصح أن نقول لم يكن ثم كان. هذا وجود الله سبحانه وتعالى أزلي، يعني لا بداية لهذا الوجود، هذا هو الأول. وأما الآخر فقد يقال بأن أهل الجنة وأهل النار أيضا خالدون، هم فيها خالدون، فالخلود أيضا يوجد لأهل الجنة والنار، فكيف كان الله سبحانه وتعالى هو الآخر؟ الجواب على ذلك أنه لا يوجد شيء إلا ويفنى، كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقبل القيامة الله سبحانه وتعالى يفني جميع الأشياء، ثم بعد ذلك يعيدها للحساب في يوم القيامة. وأما ما يقوله بعض الفلاسفة والمتكلمين من استحالة إعادة المعدوم فهذا أمر غير صحيح، وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى بحث الكلام. هذا أولا. فالآخر بمعنى أن كل الأشياء تفنى وتهلك إلا ذات الله سبحانه وتعالى، فذاته باقية. وثانيا، كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى يطرأ عليه التغيير، إما في ذاته وإما في صفاته. مثلا أنت أفرض الإنسان كان ترابا والأجزاء والعناصر التي يتكون منها الإنسان هي بالأساس في التراب، ثم بعد ذلك يتحول إلى غذاء، إلى نطفة، إلى جنين، إلى طفل، ويتطور، ثم بعد ذلك بعد أن يعمر، ومن نعمره ننكسه في الخلق، يبدأ السير النزولي إلى أن يموت، ثم يتحلل ويرجع إلى التراب كما كان. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا تبدل في الحقيقة، يعني حقيقة التراب غير حقيقة الإنسان، لكن هذا الإنسان هو نفس التراب مع تبدل في حقيقته، يعني ماهيته تغيرت. أحيانا يكون هناك تغير من غير تغير في الماهية، وإنما تغير في الصفات. مثلا أنت تجد إنسان، هذا الإنسان مثلا شاب، بعد ذلك يكبر، قد تتغير بعض الصفات فيه، تبيض لحيته مثلا، يتغير لونه قليلا، يتغير طوله، عرضه مثلا، وما إلى ذلك. الماهية والحقيقة واحدة، الصفات تتغير. هذا الأمر مثلا في هذا الحديث الشريف الإمام الصادق يمثل له بمثال التمر. أنت حينما تشاهد شجرة النخل، النخلة تشاهدها، تشاهد التمر في بداية بدو صلاحه، بعد ذلك يكبر، يتغير لونه إلى أن ينضج ويتحول إلى تمر. فإذن كل شيء في هذا العالم يتغير إلا الله سبحانه وتعالى، فيستحيل عليه التغير. لماذا؟ لأن الوجود الذي لا بداية له ولا علة له ولا خالق له، هذا وجود ضروري، يعني وجود يكون ضروري، أو ما يعبر عنه في الأحاديث بالقديم. إذا كان وجود ضروري لا يحتاج إلى علة، فصفاته الذاتية أيضا ضرورية، لأن إذا هذه الصفات تغيرت معنى ذلك أن هذه الصفات لم تكن ضرورية، فلماذا وما هو السبب في وجودها من الأزل؟ فإذن صفاته الذاتية أيضا لا تغير فيها. وإذا نحن نشاهد تغير، إنما هو تغير في المخلوقات لا في الخالق، يعني الله سبحانه وتعالى في الأزل لم يخلقنا ثم خلقنا، هل حينما خلقنا تغيرت ذاته؟ لا، نحن صار فينا التغير، يعني لم نكن موجودين ثم كنا، ثم صفاتنا تتغير. فإذن الآخر في الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لا يعرض عليه العدم، عكس سائر الأشياء التي تفنى قبل يوم القيامة، وأن صفاته الذاتية لا تتغير، ذاته لا تتغير، عكس سائر المخلوقات التي يصيبها التغير. وأيضا هذا في حديث آخر، هذا مبين كما سنتطرق له في جلسات قادمة، هو أن أهل الجنة وأهل النار صحيح خالدون، ولكن خلودهم بمشيئة من الله سبحانه وتعالى، يعني بقاؤهم إلى الأبد ليس باقتضاء ذواتهم، وإنما لأن الله سبحانه وتعالى شاء بقاءهم، وهذه المشيئة مستمرة. من جملة التفاسير أن خلودهم ليس بالضرورة، وإنما خلودهم لأن الله سبحانه وتعالى شاء. فإذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يهلك أهل الجنة وأهل النار أمكن ذلك، وهو قادر على كل شيء، ولكنه لا يشاء. فإذن بقاء أهل الجنة وأهل النار في الجنة وفي النار وخلودهم في ذلك ليس باقتضاء ذواتهم الخلود، وإنما لتعلق مشيئة الخالق عز وجل ببقائهم. لكن بقاء الله سبحانه وتعالى بالذات يعني يستحيل عليه العدم، وبقاؤه بالذات لا لأن شخصا شاء بقائه، وإنما لأن هذا البقاء ضروري، لأن الشيء الذي هو واجب الوجود حسب ما يعبرون يعني القديم الذي لا علة له ووجوده ضروري، كما وجوده في الأزل ضروري كذلك في الأبد أيضا هذا الوجود يكون ضروريا. الآن نأتي إلى حديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ونشرح بعض فقرات هذا الحديث. ابن أبي يعفور يقول: سألت الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية: هو الأول والآخر والظاهر، الآية الثالثة من سورة الحديد. وقلت: أما الأول فقد عرفناه، وأما الآخر فبين لنا تفسيره، ما هو معنى الآخر؟ قال الإمام عليه الصلاة والسلام في الجواب: إنه ليس شيء إلا يبيد، باد يبيد معنى هلك، أو يتغير، أو يدخله التغير والزوال، رابعا أو ينتقل من لون إلى لون، خامسا ومن هيئة إلى هيئة، سادسا ومن صفة إلى صفة، سابعا ومن زيادة إلى نقصان، ومن نقصان إلى زيادة، إلا رب العالمين. هذه سبعة أمور الإمام عليه الصلاة والسلام ذكرها في الممكنات. لعل العطف في هذه الأمور السبعة عطف تفسيري لزيادة التوضيح، وقد يكون المقصود من كل فقرة من الفقرات معنى من المعاني. مثلا يبيد بمعنى يهلك، من باد يبيده، والهلاك يكون بزوال حقيقة الشيء وانعدامه، الشيء كان موجودا ثم ينعدم. الفقرة الثانية: أو يتغير، لعل المقصود من يتغير هو زوال فرد وحصول فرد آخر. يعني بعض الأحيان الأشياء وجودها متصل، يعني وجود واحد هذا الوجود مستمر، يعني مثلا نحن أمس ونحن اليوم وجود واحد ليس وجودان، وقد يكون وجودات متعددة متصلة. مثلا الحرارة، أنت عندما مثلا في منزلك تشغل تدفئة، زين، خلال مثلا ساعات 10 ساعات هذه التدفئة مستمرة، فالدار والغرفة حارة، لكن أفراد الحرارة تختلف، يعني يوجد فرد من الحرارة، ذلك الفرد يزول ويأتي فرد آخر، الفرد الآخر يزول يأتي فرد ثالث، الفرد الثالث يزول يأتي فرد رابع، بدليل أنه إذا أنت أطفأت التدفئة تحس بالبرودة، يجب أن تكون النار أو الكهرباء شغالة حتى الحرارة تكون مستمرة، فهي أفراد مختلفة من الحرارة ولكنها متصلة بعضها بالبعض الآخر. مثل الطريق، أنت عندما تشاهد شارعا أو طريقا تشاهده واحدا، ولكن هناك أجزاء مختلفة، الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، هذه الأجزاء متصلة بعضها بالبعض الآخر. فلعل المقصود من أو يتغير بمعنى زوال فرد وحصول فرد آخر. الفقرة الثالثة: أو يدخله التغير والزوال، يدخله التغير والزوال، لعل المقصود أن المادة الواحدة قد تتغير صورها، يعني مثلا أنت تشاهد ترابا ثم يأتي هذا البناء وهذا التراب يحوله إلى طين في قوالب بشكل لبنات، ثم هذه اللبنات مثلا يضعها في النار ويطبخها تتحول إلى طابوق، إلى الآجر. فإذن هي مادة واحدة ولكن صورتها اختلفت. بعد ذلك الإمام يقول: وينتقل من لون إلى لون. مثلا الفحم يتحول إلى نار، المادة تتحول إلى طاقة، أو الطاقة تتحول إلى مادة. الفقرة الأخرى، ومن هيئة إلى هيئة، انتقال من كيفية إلى كيفية أخرى. أنت جالس ثم تقف، هيئة الواقف غير هيئة الجالس. الفقرة الأخرى، ومن صفة إلى أخرى، يعني إلى صفة أخرى، لعل المقصود أنه من حالات اعتبارية، يعني هذا الإنسان لم يكن مالكا لهذه الدار ثم صار مالكا، هذا الإنسان كان أعزب ثم صار متزوج، هذه حالات اعتبارية، وكل هذه الحالات مستحيلة على الله سبحانه وتعالى. ومن زيادة إلى نقصان ونقصان إلى زيادة، هذا تغير في الكم المتصل أو الكم المنفصل، حجمه صغير يتحول إلى حجم أكبر مثلا، أو حجمه أكبر يتحول إلى حجم أصغر. الله سبحانه وتعالى ليس بجسم حتى يحتمل فيه الزيادة في الحجم أو النقصان في الحجم. وسيأتي في تفسير هذه الآية الله أكبر، الله أكبر، ليس المقصود الأكبر في الحجم، لأن الأكبر في الحجم هذه صفة للأجسام، الله سبحانه وتعالى ليس له حد حتى يقارن بمخلوقاته فيقال إنه أكبر من المخلوقات، كما نقول مثلا الأكبر الحجم، يعني كما نقول مثلا الأرض أكبر من الجبل، أو زيد أطول وأكبر من عمر، الأب أكبر من ابنه، كلا، هذا الأمر ليس هو المقصود من هذه الآية الشريفة، وإنما المقصود إن الله سبحانه وتعالى أكبر من أن يوصف، أن يصفه أحد من المخلوقات، وسيأتي تفصيل هذا الحديث الشريف. فالله سبحانه وتعالى حينما نقول له الله أكبر، ليس بمعنى الأكبر في الحجم في الكم المتصل، وإنما المقصود أن الله سبحانه وتعالى أكبر من أن يوصف، لأن الله لا حدود له، وكل المخلوقات لها حدود. فإذن هذه فقرات سبعة كما ذكرنا لعلها عطف تفسيري لبيان عدم إمكان التغير في ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته الذاتية، عكس المخلوقات التي فيها تغير في حالاتها، لم تكن موجودة ثم كانت، هذه الحالات تتغير. وحتى أشرف المخلوقات، الأنبياء، الأئمة، القرآن الكريم، القرآن أيضا مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وليس القرآن قديما، هذا الذكر محدث، وهذا الذكر صار فيه تغير، نزل على الرسول بالتدريج، بعض الآيات نسخت. فإذن حتى كلام الله سبحانه وتعالى هو مخلوق لله سبحانه وتعالى، فيه تغير بالتدريج، نزل على الرسول، نسخت آيات منه، صورته تتبدل في يوم القيامة، كما في الأحاديث أن القرآن الكريم يحشر على شكل شاب حسن الصورة، فيأتي ويتعلق بالعرش كما في أحاديث حول القرآن الكريم. الأنبياء والأئمة، الرسول والأئمة كما في الأحاديث الشريفة، كانوا أنوار بعرشه محتقين، الله سبحانه وتعالى خلقهم في مراحل متعددة، في البداية خلق أنوارهم وجعلها محدقة بالعرش، فهم العالون الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم حينما أبى إبليس أن يسجد لآدم، الله خاطب إبليس: أستكبرت أم كنت من العالين؟ لماذا لم تسجد لآدم؟ هل لأنك متكبر استكبرت على حكم الله، أو أنت كنت من العالين، يعني محمدا وآله الطاهرين الذين كانوا محدقين بالعرش، فهم أعلى من آدم، فلا يصح أن يسجدوا لآدم عليه السلام. فهؤلاء كانوا في البداية، الله سبحانه وتعالى خلقهم أنوارا وجعلهم بعرشه محدقين، ثم خلق أرواحهم، ثم خلق أجسادهم من أعلى عليين، وأرواحهم خلقها من نور عظمته ثم ركب النور والروح والجسد وأنزلهم إلى الأرض رحمة بعباده. وبعد ذلك إنك ميت وإنهم ميتون، ثم قبضهم إليه باختياره. فأيضا أعظم المخلوقات الأنبياء والأئمة والقرآن، أيضا الله سبحانه وتعالى خلقهم في مراحل وعرض عليهم التغيير كما ذكرنا، إلا الله سبحانه وتعالى فهو لا يتغير، إلا رب العالمين فإنه لم يزل ولا يزال بحالة واحدة. المقصود من حالة واحدة يعني أن ذاته لم تتغير، كما كانت في الأزل هي في الأبد كذلك. فالله سبحانه وتعالى صفاته الذات، يعني الله سبحانه وتعالى في الأزل كان عالما، هل علمه يتغير؟ كلا، لأن الله سبحانه وتعالى علمه لا حدود له، هو عالم بما كان وما يكون وما هو كائن وما هو لم يكن من غير حد. فلذلك أي شيء يتحقق في هذا الكون أو لا يتحقق، الله سبحانه وتعالى من الأزل إلى الأبد عالم به. الله سبحانه وتعالى قادر، ليس قدرة المخلوقين التي هي قدرة عرضية، وإنما منحة من الله سبحانه وتعالى لهم، وهذه القدرة تتغير. إذا الإنسان مثلا كبر قدرته تزداد، إذا وصل إلى مرحلة الشيخوخة قدرته وقوته تقل، إذا استعمل التمارين الرياضية قدرته تكثر، وهكذا. الله سبحانه وتعالى قدرته غير محدودة، لا يحدها شيء من الأزل إلى الأبد. ولذلك خلق الشيء العظيم وخلق الشيء الصغير بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى على حد سواء، يعني الله سبحانه وتعالى يخلق مجرة أو يخلق بقة، البق الله سبحانه وتعالى يخلقه، ويخلق المجرة التي تحتوي على آلاف وملايين بل مليارات النجوم، عند الله سبحانه وتعالى ذلك سواء. وسيأتي في تفسير هذه الآية الرحمن على العرش استوى، أن الله سبحانه وتعالى مستولي على المخلوقات ومهيمن عليها بلا تفاوت بين الشيء العظيم والشيء الصغير. هذه الأشياء عندنا عظيمة أو صغيرة، أما عند الله سبحانه وتعالى فكلها سيان، تستوي نسبته إلى الأشياء كلها. إذن الله سبحانه وتعالى قدرته، علمه، حياته، اختياره، صفاته الذاتية كلها بحالة واحدة لا تتغير. نعم أكو كلام في صفات الفعل، صفات الفعل منشأها صفات الذات. الله سبحانه وتعالى لم يكن قد خلق هذا العالم ثم خلقه، هذا ليس تغير في ذات الله وإنما تغير في المخلوق. هذا العالم لم يكن موجودا ثم كان، لا أن الله سبحانه وتعالى قدرته تغيرت أو علمه تغير أو صفاته الذاتية تغيرت. فإذن إلا رب العالمين فإنه لم يزل ولا يزال بحالة واحدة، هو الأول قبل كل شيء وهو الآخر على ما لم يزل، لهذا المعنى الذي ذكرناه أحد المعاني في الآخر، يعني الله سبحانه وتعالى في الأبد أيضا صفاته الذاتية غير متغيرة ولا تختلف عليه الصفات والأسماء. صفات الله أسماؤه لا يتغير بالنسبة إلى ذاته سبحانه وتعالى، لأنه قد يبقى الشيء وتتغير صفاته، وقد تتبدل حقيقة الشيء كما ذكرنا، وكل الأمرين بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى مستحيل. لا تختلف عليه الصفات يعني بأن تبقى ذاته وتتغير صفاته، ولا تختلف عليه الأسماء بأن تتبدل ذاته كما تختلف على غيره من سائر المخلوقات. فالإمام عليه الصلاة والسلام يضرب مثالين، مثال لتغير الصفات مع بقاء الذات، ومثال ثاني لتغير حقيقة الشيء اللي هو تغير في الأسماء. مثل الإنسان إذا تلاحظ مراحل الإنسان من التراب إلى التراب، هنا الحقيقة تتبدل، ولو المادة واحدة لكن الحقيقة تتبدل، فهذا تغير الأسماء. ومثال ثاني بالنسبة إلى التمر في مراحل نضوجه، فهنا الماهية واحدة لكن الصفات تختلف، مثل الإنسان الذي يكون ترابا مرة، في البداية الإنسان تراب، التراب من ماذا يتشكل؟ عناصر مختلفة، فيه الحديد وفيه الملح وفيه معادن أخرى، وجسد الإنسان أيضا يتركب من هذه المواد التي منشأها التراب والأرض. البعض يسأل يقول إن جسد الإنسان مركب من كثير من العناصر، يعني الآن جسدنا فيه حديد وفيه ملح وفيه ماء وفيه عناصر كثيرة كما يقول الأطباء، فكيف القرآن يقول إن الإنسان خلق من التراب؟ الجواب إن هذه العناصر التي يتشكل منها جسد الإنسان هي عناصر موجودة في التراب. أنت إذا رفعت حفنة من التراب هذه العناصر موجودة فيها، فإذن خلق الإنسان من التراب بهذا المعنى. على كل حال، فالإنسان مر تراب ومر لحما ودما، هي مراحل كثيرة، بس الإمام للشاهد يذكر بعض المراحل، ومر لحما ودما ومر رفاتا ورميما. بعض الأحيان الإنسان رفات ورميم، الرفات هو بالأساس المتكسر من الأشياء اليابسة، هذا يسمى رفات، مثلا فتات الطعام، ولكن غلب استعمال هذه الكلمة في متكسر العظام، يعني الميت حينما يدفن وتبدأ مراحل التحلل، المراحل الأخيرة من التحلل متكسر من العظام قبل أن هذا العظام أيضا يتحول إلى تراب، هذا يسمى رفات. أما الرميم فهو العظام البالي، يعني أنت إذا شفت عظام، هذا العظام جديد، هذا صلب، لكن إذا مرت عليه سنون، سنوات مرت على هذا العظام، بمجرد أن تأخذ هذا العظام وتضغطه بين إصبعيك يتكسر، هذا يسمى الرميم. زين، الإنسان تراب، مر لحم ودم، ومر رفات ورميم، هنا الحقيقة الماهية تتبدل، يعني ماهية التراب غير ماهية الإنسان، هذا نوع من التغير. النوع الآخر الماهية واحدة، الصفات تتغير، المثال الذي يضربه الإمام، وكالبسر الذي يكون مرة بلحا ومرة بسرا ومرة رطبا ومرة تمرا، هنا مراحل مختلفة للتمر. ثمرة شجرة النخيل الثمرة هي واحدة، لكن الصفات والحالات تتغير، يعني الحقيقة والماهية واحدة لكن الطعم، اللون، الحجم يتبدل. ومراحل التمر هكذا، في البداية طلع، الطلع هو أول ظهور الثمرة، ثم الخلال إذا اخضر واستدار، يعني صار لون التمر أخضر ومدور، هذا يسمى خلال، ثم إذا هذا الخلال شوية كبر يسمى بلح، إذا وصل إلى حجم الطبيعي التمر قبل أن ينضج فيسمى بسرا، وإذا نضج يسمى رطبا، وإذا جف يسمى تمرا، ثم بعد ذلك إذا بقي فترة بحيث أنه هذا التمر لم يعد صالحا للأكل يسمى حشف. فهذه مراحل يمر بها التمر، هو التمر نفسه الماهية واحدة لكن الصفات تغيرت. زين، فالأشياء قد تتغير ماهيتها وقد تتغير صفاتها مع بقاء ماهيتها على شكل واحد، هل هذان الأمران يعقلان في الله سبحانه وتعالى؟ كلا، فلا تغير في حقيقته بأن تتبدل ذاته ولا تغير في صفاته الذاتية بزيادة أو نقصان، فالآخر في الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى. طبعا الآخر له معاني أخرى سنتطرق إليها أيضا في أحاديث لاحقة كما أشرنا إليها مختصرا في هذا البحث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.